الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، هذا هو اللقاء الرابع والتسعون من لقاءاتنا في قراءة كتاب جامع الأصول التسعة. نبتدئ فيه فصل الذبائح والصيد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، قال المصنف حفظه الله: الفصل الثاني، الذبائح والصيد، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل. أخرج مسلم عن شداد بن أوس قال: اثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. وأخرج ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل وهو يجر شاة بأذنها، فقال: دع أذنها وخذ بسالفتها. ضعيف الإسناد جدا. وأخرج ابن ماجه عن ابن عمر قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحد الشفار وأن توارى عن البهائم، وقال: إذا ذبح أحدكم فليجهز. حديث ضعيف. باب الفرع والعتيرة. باب الفرع والعتيرة. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فرع ولا عتيرة. والفرع أول النتاج كانوا يذبحونه لطواغيتهم، والعتيرة في رجب. وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي المليح قال: قال نبيشة: نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ قال: اذبحوا لله في أي شهر كان، وبروا الله عز وجل وأطعموا. قال: إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية، فما تأمرنا؟ قال: في كل سائمة فرع تغدوه ماشيتك حتى إذا استحمل. قال نصر: استحمل للحجيج، ذبحته فتصدقت برحمه. قال خالد: أحسبه قال: على ابن السبيل، فإن ذلك خير. قال خالد: قلت لأبي قلابة: كم السائمة؟ قال: 100. زاد النسائي في رواية في أوله قال صلى الله عليه وسلم: إني كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث كيما تسعكم، فقد جاء الله عز وجل بالخير، فكلوا وتصدقوا وادخروا، وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن عائشة قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل 50 شاة شاة. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن سعيد قال: الفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه. صحيح مقطوع. وأخرج ابن ماجه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فرعة ولا عتيرة. حديث صحيح. وأخرج الأربعة عن مخنف بن سليم قال: ونحن وقوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات، قال: يا أيها الناس، إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، أتدرون ما العتيرة؟ هذه التي يقول الناس الرجبية. حديث حسن. وأخرج النسائي عن الحارث بن عمرو أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو على ناقته العظباء، أتيته من أحد شقيه فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، استغفر لي. فقال: غفر الله لكم. ثم أتيته من الشق الآخر أرجو أن يخصني دونهم، فقلت: يا رسول الله، استغفر لي. فقال بيده: غفر الله لكم. فقال رجل من الناس: يا رسول الله، العتائر والفرائع؟ قال: من شاء عتر، ومن شاء لم يعتر، ومن شاء فرع، ومن شاء لم يفرع، في الغنم أضحيتها، وقبض أصابعه إلا واحدة. حديث ضعيف. وزاد أحمد في المسند: ألا إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. وخرج النسائي والدارمي عن وكيع بن عدس عن عمه أبي رزين لقيط بن عامر العقيلي قال: قلت: يا رسول الله، إنا كنا نذبح ذبائح في الجاهلية في رجب، فنأكل ونطعم من جاءنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس به. قال وكيع بن عدس: فلا أدعه. واخرج احمد
حديث
انه يعني ما يحمل على النحل. باب ما يفعله المذكي. ثم اتفق عليها الرافع بن خديج قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير فند منها بعير فطلبوه فأعياهم. وكان في القوم خيل يسيرة فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله ثم قال إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال فقلت إنا نرجو أو نخاف العدو غدا وليست معنا مدا أفنذبح بالقصب. قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. وفي رواية لهما قال فنذبح بالقصب فقال اعجل أو أرني ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. وعند أبي داود فنذبح بالمروة وشقة العصا. وخرج البخاري عن كعب بن مالك أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا فكسرت حجرا فذبحتها به فقال لهم لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله. وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك أو أرسل فأمره بأكلها. وهو عند الدارمي عن ابن عمر وهي إحدى روايات البخاري وبعض روايات أحمد عن ابن عمر أيضا. وخرج البخاري معلقا قال ابن عباس من نسي فلا بأس يعني التسمية. وخرج البخاري معلقا وقال الزهري لا بأس بذبيحة نصارى العرب وإن سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل وإن لم تسمعه فقد أحله الله لك وعلم كفرهم. ويذكر عن علي نحوه. وقال الحسن وإبراهيم لا بأس بذبيحة الأقلة. وقال ابن عباس طعامهم ذبائحهم. وخرج البخاري معلقا ما ند من البهائم بمنزلة الوحش وأجازه ابن مسعود. وقال ابن عباس ما أعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد وفي بعير تردى في بئر من حيث قدرت عليه فذكه. ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة. وخرج البخاري معلقا وقال ابن جريج عن عطاء لا ذبح ولا منحر إلا في المذبح والمنحر. قلت أيجزي ما يذبح أن أنحره؟ قال نعم. ذكر الله ذبح البقرة فإن ذبحت شيئا ينحر جاز والنحر أحب إلي. والذبح قطع الأوداج. قلت فيخلف الأوداج حتى يقطع النخاع؟ قال لا إخال. وأخبرني نافع أن ابن عمر نهى عن النخع يقول يقطع ما دون العظم ثم يدع حتى تموت. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس الذكاة في الحلق واللبة. وقال ابن عمر وابن عباس وأنس إذا قطع الرأس فلا بأس. وخرج أبو داود عن عطاء بن يسار عن رجل من بني حارثة أنه كان يرعى لقحة بشعب من شعاب أحد فأخذها الموت فلم يجد شيء أن ينحرها به فأخذ وتدا فوجأ به في لبتها حتى أهريق دمها ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فأمره بأكلها. حديث صحيح. وخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله أرأيت إن أحدنا أصاب صيدا وليس معه سكين يذبح بالمروة وشقة العصا؟ فقال أمرر الدم بما شئت واذكر اسم الله عز وجل. ورفض النسائي أحرق الدم. وعند ابن ماجه فلا نجد سكينا إلا الضرار وشقة العصا. حديث صحيح. وخرج الترمذي عن جابر بن عبد الله أن رجلا من قومه صاد أرنبا أو اثنين فذبحهما بمروة فعلقهما حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فأمره بأكلهما. حديث صحيح. وخرج النسائي وابن ماجه عن زيد بن ثابت أن ذئبا نيب في شاة فذبحوها بمروة فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكلها. صحيح بما قبله. وخرج النسائي عن أبي سعيد الخدري قال كانت لرجل من الأنصار ناقة ترعى في قبل أحد فعرض لها فنحرها بوتد فقلت لزيد: وتد من خشب أو حديد؟ قال: لا، بل خشب. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأمره بأكلها. صحيح الإسناد. وأخرج أبو داود عن ابن عباس وبهيرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان. زاد ابن عيسى في حديثه: وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج ثم تترك حتى تموت. وعند أحمد بلفظ: لا تأكل الشريطة فإنها ذبيحة الشيطان. فيهم ضعيف. وخرج الخمسة عن أبي العشراء عن أبيه أنه قال: يا رسول الله، أما تكون الزكاة إلا من اللبة أو الحلق؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك. ضعيف منكر. وخرج أحمد عن سفينة أن رجلا شاط ناقته بجذل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأكلها. إسناده معضل ضعيف. وفي الموطأ عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن عياش ابن أبي ربيعة المخزومي أمر غلاما له أن يذبح ذبيحة، فلما أراد أن يذبحها قال له: سم الله. فقاله الغلام: قد سميت. فقاله: سم الله ويحك. قاله: قد سميت الله. فقاله عبد الله بن عياش: والله لا أطعمها أبدا. وفي الموطأ عن عطاء بن يسار أن رجلا من الأنصار من بني حارثة كان يرعى لقحة له بأحد، فأصابها الموت فذكاها بشظاظ، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: ليس بها بأس فكلوها. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقول: ما فرى الأوداج فكلوه. وعن سعيد المسيب أنه كان يقول: ما ذبح به إذا بضع فلا بأس به إذا اضطررت إليه. وفي الموطأ عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أنه سأل أبا هريرة عن شاة ذبحت فتحرك بعضها فأمره أن يأكلها، ثم سأل عن ذلك زيد بن ثابت فقال: إن الميتة لتتحرك، ونهاه عن ذلك. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن عبد الله بن عمر قال: إذا نحرت الناقة فذكاة ما في بطنها في ذكاتها، إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره، فإذا خرج من بطن أمه ذبح حتى يخرج الدم من جوفه. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن سعيد بن المسيب قال: ذكاة ما في بطن الذبيحة في ذكاة أمه، إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره. يعني الشيخ الآن يجوز الذبح في أي حال.
لم تكن كيف
باب ذبيحة الأعراب. أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا الله عليه وكلوه. وفي رواية: إنها هنا أقواما حديث عهدهم بالشرك. وأخرج أبو داود عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب. حسن صحيح. وفي الموطأ عن عبد الله بن عباس أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب فقال: لا بأس بها. وتلا هذه الآية: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إسناده منقطع. والمحرم منهم فقط ما باب الصيد بالكلب وبالقوس. المتفق عليه عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: إنا قوم نصيد بهذه الكلاب. فقال: إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكنا عليكم، وإن قتلنا إلا أن يأكل الكلب، فإني أخاف يخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه، وإن خلطها كلاب من غيرها فلا تأكل. وفي رواية لهما قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض، قال: ما أصاب بحده فكله، وما أصاب بعرضه فهو وقيذ. وسألت عن صيد الكلب فقال: ما أمسك عليك فكل، فإن أخذ الكلب ذكاة، وإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلبا غيره فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل، فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره. وزاد في رواية لهما: وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل. ولهما: وإذا رميت بالمعراض فخزق فكل. وفي رواية المسلم قال: إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن وجدته قد قتل فكل، إلا أن تجده قد وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمه. وفي رواية المسلم: فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه. وفي رواية للترمذي والنسائي: إذا علمت أن سهمك قتله ولم تر فيه أثر سبع فكل. وفي رواية لأبي داود والترمذي أنه سأل عن صيد البازي، قال صلى الله عليه وسلم: ما أمسك عليك فكل. وفي المتفق عليه عن أبي ثعلبة الخشني قال: قلت يا نبي الله، إن بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في أنيتهم، وبأرض صيد أصيد بقوسي وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم، فما يصلح لي؟ قال: أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك غير معلم فأدركت زكاته فكل. وفي رواية لأبي داود والترمذي وابن ماجه: كل ما ردت عليك قوسك. زاد أبو داود: وكلبك المعلم فكل ذكيا وغير ذكي. ولأبي داود: إن كان لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكنا عليه. وله: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل، وإن أكل منه وكل ما ردت عليك يداك. وفي رواية الترمذي: إن نمر باليهود والنصارى والمجوس. وفي رواية لابن ماجه أنه سأل عن قدور المشركين، قال: لا تطبخوا فيها. قلت فإن احتجنا إليها فلم نجد منها بدا، قال: فارحضوها رحضا حسنا ثم اطبخوها وكلوا. ولأبي داود قال: إن نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر الحديث. وللترمذي سأله عن قدور المجوس فقال: أنقوها غسلا واطبخوا فيها، ونهى عن كل سبع وذيناب. وفي رواية لأبي داود عن عمرو بن العاص عن أبي ثعلبة، وأخرج البخاري معلقا، قال الحسن وإبراهيم: إذا ضرب صيدا فبان منه يد أو رجل لا تأكل الذي بان وكل سائره. وقال إبراهيم: إذا ضربت عنقه أو وسطه فكله. وقال الأعمش عن زيد: استعصى على رجل من آل عبد الله حمار فأمرهم أن يضربوه حيث تيسر، دعوا ما سقط منه وكلوه. وأخرج البخاري معلقا، وقال ابن عباس: إن أكل الكلب فقد أفسده، إنما أمسك على نفسه، والله يقول: تعلمونهن مما علمكم الله فتضرب وتعلم حتى يترك، وكرهه ابن عمر. وقال عطاء: إن شرب الدم ولم يأكل فكل. وأخرج النسائي عن عبد الله بن عمرو أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي كلابا مكلبة أفتني فيها. قال: ما أمسك عليك كلابك فكل. قلت: وإن قتلنا؟ قال: وإن قتلنا. قال: أفتني في قوسي. قال: ما رد عليك سهمك فكل. قال: وإن تغيب علي؟ قال: وإن تغيب عليك ما لم تجد فيه أثر سهم غير سهمك أو تجده قد قل، يعني قد أنتن. حديث حسن صحيح. وأخرج أحمد بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت الكلب فأكل من الصيد فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه، وإذا أرسلته فقتل ولم يأكل فكل، فإنما أمسك على صاحبه. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن عقبة بن عامر وحذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ما ردت عليك قوسك. صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن أبي ثعلبة الخشني قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، اكتب لي بأرض كذا وكذا، بأرض الشام، لم يظهر عليها النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعون إلى ما يقول هذا؟ فقال أبو ثعلبة: والذي نفسي بيده لتظهرن عليها. قال: فكتب له بها. قال: قلت له: يا رسول الله، إن أرضنا أرض صيد، فأرسل كلب المكلب وكلب الذي ليس بمكلب. قال: إذا أرسلت كلبك المكلب وسميته فكل ما أمسك عليك كلبك المكلب وإن قتل، وإن أرسلت كلبك الذي ليس بمكلب فأدركت زكاته فكل، وكل ما رد عليك سهمك وإن قتل وسم الله. قال: قلت: يا نبي الله، إن أرضنا أرض أهل كتاب، وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر، فكيف أصنع بآنيتهم وقدورهم؟ قال: إن لم تجدوا غيرها فارحضوها واطبخوا فيها واشربوا. قال: قلت: يا رسول الله، ما يحل لنا مما يحرم علينا؟ قال: لا تأكلوا لحوم الحمر الإنسية ولا كل ذي ناب من السباع. صحيح دون قصة الأرض. وأخرج أحمد عن عدي بن حاتم قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمني الإسلام ونعت لي الصلاة وكيف أصلي كل صلاة لوقتها، ثم قال لي: كيف أنت يا ابن حاتم؟ إذا ركبت من قصور اليمن لا تخاف إلا الله حتى تنزل قصور الحيرة. قال: قلت: يا رسول الله، فأين مقانب طيء ورجالها؟ قال: يكفيك الله طيئا ومن سواها. قال: قلت: يا رسول الله، إنا قوم نتصيد بهذه الكلاب والبزاث، فما يحل لنا منها؟ قال: يحل لكم ما علمتم من الجوارح مكلبين، تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، فما علمت من كلب أو باز ثم أرسلت وذكرت اسم الله عليه فكل مما أمسك عليه. قلت: وإن قتل؟ قال: وإن قتل ولم يأكل منه شيئا فإنما أمسكه عليه. قلت: أفرأيت إن خالط كلابنا كلاب أخرى حين نرسلها؟ قال: لا تأكل حتى تعلم أن كلبك هو الذي أمسك عليه. قلت: يا رسول الله، إن قوم نرمي بالمعراض فما يحل لنا؟ قال: لا تأكل ما أصبت بالمعراض إلا ما دكيت. حديث صحيح بغير هذه السياقة. وفي الموطأ عن نافع قال: رميت طائرين بحجر وأنا بالجرف فأصبتهما، فأما أحدهما فمات فطرحه عبد الله بن عمر، وأما الآخر فذهب عبد الله بن عمر يذكيه بقدوم، فمات قبل أن يذكيه فطرحه عبد الله أيضا. إسناده صحيح. وفي الموطن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في الكلب المعلم: كل ما أمسك عليك إن قتل وإن لم يقتل. إسناده صحيح. وفي الموطن عن سعد بن أبي وقاص أنه سئل عن الكلب المعلم إذا قتل الصيد، فقال سعد: كل وإن لم تبق إلا بضعة واحدة. إسناده منقطع. باب إذا غاب الصيد يومين أو أكثر. أخرج مسلم عن أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن. وفي رواية: في الذي يدرك صيده بعد ثلاث فكله ما لم ينتن. وأخرج أبو داود عن عدي بن حاتم قال: يا رسول الله، أحدنا يرمي الصيد فيقتفي أثره اليومين والثلاثة ثم يجده ميتا وفيه سهمه، أيأكل؟ قال: نعم إن شاء، أو قال: يأكل إن شاء. حديث صحيح. باب النهي عن الصيد بالقذف والبندقة. فمتفق عليه عبد الله بن مغفل أنه رأى رجلا يخذف فقاله: لا تخذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف أو كان يكره الخذف، وقال: إنه لا يصاد به صيد ولا ينكأ به عدو، ولكنها قد تكسر السن وتفقع العين. ثم رآه بعد ذلك يخذف فقاله: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف أو كره الخذف وأنت تخذف؟ لا أكلمك كذا وكذا. وللبخاري عن عبد الله بن مغفل المزني ممن شهد الشجرة. وخرج البخاري معلقا وقال ابن عمر في المقتولة بالبندقة: تلك الموقودة. وكرهه سالم والقاسم ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن. وكره الحسن رمي البندقة في القرى والأمصار ولا يرى بأسا فيما سواه. وخرج الدارمي عن الزبير بن عدي عن خراش بن جبير قال: رأيت في المسجد فتى يخذف، فقاله شيخ: لا تخذف، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف. فغفل الفتى وظن أن الشيخ لا يفطن له فخذف. فقاله الشيخ: أحدثك أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف ثم تخذف، والله لا أشهد لك جنازة ولا أعودك في مرض ولا أكلمك أبدا. فقلت لصاحب لي قوله مهاجر: انطلق إلى خراش فاسأله. فأتاه فسأله عنه فحدثه. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن أبي بكرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، فأخذ ابن عم له فقال عن هذا وخذف، فقال ألا أراني أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه وأنت تخذف؟ والله لا أكلمك عزمة ما عشت أو ما بقيت أو نحو هذا. مثل الحديث صحيح. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد كان يكره ما قتل المعراض والبندقة. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يكره أن تقتل الإنسية بما يقتل به الصيد من الرمي وأشباهه. باب تحريم كل ذي ناب من السباع. متفق عليه أبي ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. وفي رواية المسلم نهى عن كل ذي ناب من السبع ولم يذكر الأكل. وزاد في رواية للنساء وعن لحوم الحمر الأهلية. وللنساء والدارم لا تحل النهبة ولا يحل من السباع كل ذي ناب ولا تحل المجثمة. زاد الدارم الخطة. وأخرج مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. وفي رواية لأحمد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع والمجثمة والحمار الإنسي. وأخرج مسلم عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. وعند النساء وابن ماجه ورواية لأبي داود أن ذلك كان يوم خيبر. وأخرج أبو داود عن المقدام بن معدي كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها. وأيما رجل ضاف قوما فلم يقروه فإن له أن يعقبهم بمثل قراء. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن أبي ثعلبة الخشني قال قلت يا رسول الله أخبرني بما يحل لي مما يحرم علي. قال فصعد في النظر وصوب ثم قال نويبيتة. قال قلت يا رسول الله نويبيتة خير أم نويبيتة شر؟ قال بل نويبيتة خير، لا تأكل لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع باب تحريم الحمر الإنسية. قال متفق عليه أبي ثعلبة قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. وأخرج البخاري عن عمرو قلت لجابر بن زيد يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن حمر الأهلية، فقال قد كان يقول ذاك الحاكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة، ولكن أبى ذاك البحر بن عباس وقرأ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية. وأخرج أبو داود عن غالب بن أبجر قال أصابتنا سنة فلم يكن في مالي شيء أطعم أهلي إلا شيء من حمر، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أصابتنا السنة ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان الحمر وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية، فقال أطعم أهلك من سمين حمرك فإنما حرمتها من أجل جوال القرية يعني الجلالة. ضعيف الإسناد المضطرب. وأخرج ابن ماجه عن المقدام بن معدي كارب الكندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم أشياء حتى ذكر الحمر الإنسية. حديث صحيح. باب إباحة الضب والأرنب. المتفق عليه ابن عباس أن خالد بن الوليد الذي يقال له سيف الله أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة وهي خالته وخالة ابن عباس، فوجد عندها ضبا محنودا قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نجد، فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قلما يقدم يده لطعام حتى يحدث به ويسمى له، فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الضب، فقالت امرأة من النسوة الحضور أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدمتن له، هو الضب يا رسول الله. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عن الضب فقال خالد بن الوليد أحرام الضب يا رسول الله؟ قال لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي. وفي المتفق عليه وفي المتفق عليه عن ابن عباس قال: أهدت أم حفيد خالة ابن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقطا وسمنا وأضبا، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الأقط والسمن وترك الضب تقذرا. قال ابن عباس: فأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: النبي صلى الله عليه وسلم: الضب لست آكله ولا أحرمه. وفي المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سعد، فذهبوا يأكلون من لحم، فنادتهم امرأة من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لحم ضب، فأمسكوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا أو اطعموا فإنه حلال، أو قال: لا بأس به، شك فيه، ولكنه ليس من طعامي. وأخرج مسمع يزيد بن الأصم قال: دعانا عروس بالمدينة فقرب إلينا 13 ضبا فآكل وتارك، فلقيت ابن عباس من الغد فأخبرته، فأكثر القوم حوله حتى قال بعضهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكله ولا أنهى عنه ولا أحرمه. فقال ابن عباس: بئس ما قلتم، ما بعث نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا محلا ومحرما. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو عند ميمونة وعنده الفضل بن عباس وخالد بن الوليد وامرأة أخرى، إذ قرب إليهم خوان عليه لحم، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل قالت له ميمونة: إنه لحم ضب، فكف يده وقال: هذا لحم لم آكله قط. وقال لهم: كلوا، فأكل منه الفضل وخالد بن الوليد والمرأة. وقالت ميمونة: لا آكل من شيء إلا شيء يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج مسلم عن جابر بن عبد الله قال: أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فأبى أن يأكل منه، وقال: لا أدري، لعله من القرون التي مسخت. وأخرج مسلم عن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن الضب فقال: لا تطعموه وقذره. وقال: قال عمر بن الخطاب: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمه، إن الله عز وجل ينفع به غير واحد، فإنما طعام عامة الرعاء منه، ولو كان عندي طعمته. وأخرج مسلم عن أبي سعيد قال: قال رجل: يا رسول الله، إنا بأرض مضبة، فما تأمرنا أو فما تفتينا؟ قال: ذكر لي أن أمة من بني إسرائيل مسخت فلم يأمر ولم ينهى. قال أبو سعيد: فلما كان بعد ذلك قال عمر: إن الله عز وجل لا ينفع به غير واحد، وإنها لطعام عامة هذه الرعاء، ولو كان عندي لطعمته، إنما عافه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أن عربيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني في غائط مضبة، وإنه عامة طعام أهلي. قال: فلم يجبه، فقلنا عاوده، فعاوده فلم يجبه ثلاثا. ثم ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثالثة فقال: يا أعرابي، إن الله لعن أو غضب على سبط من بني إسرائيل، فمسخهم دواب يدبون في الأرض، فلا أدري لعل هذا منها، فلست آكلها ولا أنهى عنها. وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي عن ثابت بن وديعة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش فأصبنا ضبابا، قال: فشويت منها ضبا فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته بين يديه، قال: فأخذ عودا فعد بين أصابعه ثم قال: إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض، وإني لا أدري أي الدواب هي. قال: فلم يأكل ولم ينهى. حديث صحيح. وفي رواية عند أحمد عن حذيفة مثله. وأخرج أبو داود عن عبد الرحمن بن شبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحم الضب. حديث حسن. وأخرج أبو داود والنسائي والماجة والدارمي عن محمد بن صفوان أو صفوان بن محمد قال: اصطدت أرنبين فذبحتهما بمروة، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما فأمرني بأكلهما. حديث صحيح. وأخرج النسائي عن أبي الحوتكية قال عمر رضي الله عنه: من حاضرنا يوم القاحة؟ قال أبو ذر: أنا. أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرنب، فقال الرجل الذي جاء بها: إني رأيتها تدمى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل، ثم إنه قال: كلوا. فقال رجل: إني صائم. قال: وما صومك؟ قال: من كل شهر 3 أيام. قال: فأين أنت عن البيض الغر 13 و14 و15؟ وفي رواية له قال أبي: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أرنب قد شواها وخبز، فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إني وجدتها تدمى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا يضر، كلوا. وقال الأعرابي كل، قال إني صائم، قال صوم ماذا؟ قال صوم 3 أيام من الشهر، قال إن كنت صائما فعليك بالغر البيض 13 و14 و15، الأولى حسن والثانية ضعيف. وأخرجه أحمد وذكر فيه عمارا مكان أبي ذر. وأخرج النسائي عن أبي هريرة قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرنب قد شواها فوضعها بين يديه، فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأكل، وأمر القوم أن يأكلوا، وأمسك الأعرابي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنعك أن تأكل؟ قال إني صائم 3 أيام من الشهر. قال إن كنت صائما فصم الغر. وفي رواية مرسلة أن الأعرابي قال إني رأيت بها دما، فكف رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، وفيها أن الذي لم يأكل غير الذي أهداها. وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم فهلا 3 البيض 13 و14 و15، حديث ضعيف. وأخرج أبو داود عن عبد الله بن عمرو أنه كان بالصفاح مكان بمكة، وأن رجلا جاء بأرنب قد صادها، فقال يا عبد الله بن عمرو ما تقول؟ قال قد جاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس فلم يأكلها ولم ينهى عن أكلها وزعم أنها تحيض، ضعيف الإسناد. وأخرج ابن ماجه عن خزيمة بن جز قال قلت يا رسول الله جئتك لأسألك عن أحناش الأرض، ما تقول في الضب؟ قال لا آكله ولا أحرمه. قال قلت فإني آكل مما لم تحرم، ولما يا رسول الله؟ قال فقدت أمة من الأمم ورأيت خلقا رابني. قلت يا رسول الله ما تقول في الأرنب؟ قال آكله ولا أحرمه. قلت فإني آكل مما لم تحرم، ولما يا رسول الله؟ قال نبئت أنها تدمى، حديث ضعيف. وأخرج أحمد عن أبي هريرة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسبعة أضب عليها تمر وسمن، فقال كلوا فإني أعافه، صحيح وإسناده ضعيف. فإني أعافها، أيضا صحيح وإسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن عبد الرحمن بن حسنة قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا أرضا كثيرة الضباب، قال فأصبنا منها وذبحنا، قال فبين القدور تغلي بها إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمة من بني إسرائيل فقدت، وإني أخاف أن تكون هي، فأكفئوها فأكفأناها، إسناده صحيح. وأخرج أحمد بن عبد الرحمن بن غنم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سبطا من بني إسرائيل هلك لا يدرى أين مهلكه، وأنا أخاف أن تكون هذه الضباب، صحيح لغيره وأسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن سمرة بن جندب قال أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم أعرابي وهو يخطب، فقطع عليه خطبته فقال يا رسول الله كيف تقول في الضب؟ قال أمة مسخت من بني إسرائيل فلا أدري أي الدواب مسخت، صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن عائشة قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فلم يأكله ولم ينهى عنه، قلت يا رسول الله أفلا نطعمه المساكين؟ قال لا تطعموهم مما لا تأكلون، حيث صحيح دون قوله لا تطعموهم مما لا تأكلون. وفي الموطأ عن سليمان بن يسار قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة بنت الحارث، فإذا ضباب فيها بيض ومعه عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد، فقال من أين لكم هذا؟ قالت أهدته لي أختي هزيلة بنت الحارث، فقال لعبد الله بن عباس وخالد بن الوليد كلا، فقال أولا تأكل أنت يا رسول الله؟ فقال إني تحضرني من الله حاضرة. قالت ميمونة أنسقيك يا رسول الله من لبن عندنا؟ فقال نعم. فلما شرب قال من أين لكم هذا؟ فقالت أهدته لي أختي هزيلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتك جاريتك التي كنت استأمرتين قال أرأيتك جاريتك التي كنت استأمرتيني في عتقها؟ أعطيها أختك وصلي بها رحمك ترعى عليها فإنه خير لك، حديث مرسل. باب إباحة أكل الجراد والدجاج. المتفق عليه عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أو 6 كنا نأكل معه الجراد، لفظ مسلم نأكل الجراد. وخرج البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل دجاجا. وأخرج ابن ماجه عن أنس بن مالك قال كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يتهادين الجراد على الأطباق، ضعيف الإسناد. وأخرج أبو داود وابن ماجه عن سلمان قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجراد فقال أكثر جنود الله لا آكله ولا أحرمه، حديث ضعيف. وأخرج الترمذي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله وأنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا على الجراد قال: اللهم أهلك الجراد، اقتل كباره وأهلك صغاره، وأفسد بيضه، واقطع دابره، وخذ بأفواههم عن معاشنا وأرزاقنا، إنك سميع الدعاء. قال: فقال رجل: يا رسول الله، كيف تدعو على جند من أجناد الله بقطع دابره؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها نثرة حوت في البحر. ولفظ ابن ماجه: إن الجراد نثرة الحوت في البحر. حديث موضوع. وأخرج أحمد عن جابر بن عبد الله قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبنا جرادا فأكلناه. صحيح لغيره. وفي الموطأ عن عبد الله بن عمر أنه قال: سئل عمر بن الخطاب عن الجراد فقال: وددت أن عندي قفعة نأكل منه. إسناده صحيح. باب إباحة لحوم الخيل. المتفق عليه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: نحرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. وفي رواية البخاري: ونحن بالمدينة. وأخرج ابن ماجه عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: كنا نأكل لحوم الخيل، قلت: فالبغال؟ قال: لا. صحيح الإسناد. وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه عن خالد بن الوليد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير وكل ذي ناب من السباع، ولم يذكر ابن ماجه كل ذي ناب. وفي رواية للنسائي: لا يحل أكل لحوم الخيل والبغال والحمير. ولأبي داود قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فأتت اليهود فشكوا أن الناس قد أسرعوا إلى حوائرهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها، وحرام عليكم حمر الأهلية وخيلها وبغالها وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. حديث ضعيف. باب النهي عن صبر البهائم. المتفق عليه عن هشام بن زيد قال: دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب فرأى غلمانا أو فتيانا نصبوا دجاجة يرمونها، فقال أنس: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. وفي المتفق عليه عن سعيد بن جبير قال: كنت عند ابن عمر فمروا بفتية أو بنفر نصبوا دجاجة يرمونها، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها، وقال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. وفي رواية البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه دخل على يحيى بن سعيد وغلام من بني يحيى رابط دجاجة يرميها، فمشى إليها ابن عمر حتى حلها، ثم أقبل بها وبالغلام معه فقال: تزجروا غلامكم عن أن يصبر هذا الطير للقتل، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل. وفي رواية لمسلم قال: مر ابن عمر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. وفي رواية للنسائي: لعن الله من مثل بالحيوان. وفي رواية لأحمد: من مثل بذي روح ثم لم يتب مثل الله به يوم القيامة. وأخرج البخاري عن عبد الله بن يزيد الأنصاري قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة. وأخرج مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. وأخرج مسلم عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب بصبرا. وأخرج البخاري معلقا عن ابن عباس مرفوعا مثل حديث سعيد عن ابن عمر بالرقم كذا، وعلي بن عمر: لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان. وأخرج النسائي عبد الله بن جعفر قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أناس وهم يرمون كبشا بالنبل، فكره ذلك وقال: لا تمثلوا بالبهائم. حديث صحيح. وأخرج النسائي عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمثل بالبهائم. ضعيف الإسناد جدا. وأخرج الترمذي عن أبي الدرداء قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل المجثمة وهي التي تصبر بالنبل. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الرمية أن ترمى الدابة ثم تؤكل، ولكن تذبح ثم ليرموا إن شاءوا. إسناده ضعيف. باب صيد البحر. أخرج ابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البحر الطهور ماؤه، الحل ميتته. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحلت لكم ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. حديث صحيح. وأخرج أبو داود وابن ماجه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه، وما مات فيه وطفى فلا تأكلوه. حديث ضعيف. وفي الموطأ عن نافع أن عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل عبد الله بن عمر عما لفظ البحر فنهاه عن أكله، قال نافع: ثم انقلب عبد الله فدعا بالمصحف فقرأ: أحل لكم صيد البحر وطعامه. قال نافع: فأرسلني عبد الله بن عمر إلى عبد الرحمن بن أبي هريرة إنه لا بأس بأكله. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن سعد الجاري مولى عمر بن الخطاب أنه قال: سألت عبد الله بن عمر عن الحيتان يقتل بعضها بعضا أو تموت صردا، فقال: ليس بها بأس. قال سعد: ثم سألت عبد الله بن عمرو بن العاص فقال: مثل ذلك. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن أبي هريرة وزيد بن ثابت أنهما كانا لا يريان بما لفظ البحر بأسا. حديث صحيح. وفي الموطأ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن ناسا من أهل الجاري قدموا فسألوا مروان بن الحكم عما لفظ البحر فقال: ليس به بأس. وقال: اذهبوا إلى زيد بن ثابت وأبي هريرة فاسألوهما عن ذلك، ثم أتوني فأخبروني ماذا يقولان. فأتوهما فسألوهما فقالا: لا بأس به. فأتوا مروان فأخبروه فقال مروان: قد قلت لكم. حديث صحيح. باب السلخ. أخرج أبو داود وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بغلام يسلخ شاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنح حتى أريك. فأدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده بين الجلد واللحم فدحس بها حتى توارت للإبط، وقال: يا غلام هكذا فاسلخ. ثم مضى وصلى للناس ولم يتوضأ. قال أبو داود: زاد عمرو في حديثه، يعني لم يمس ماء. حديث صحيح. باب النهي عن ذبح الحلوب. أخرج ابن ماجه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى رجلا من الأنصار فأخذ الشفرة ليذبح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة قال: حدثني أبو بكر بن أبي قحافة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولعمر: انطلقا بنا إلى الواقف. قال: فانطلقنا في القمر حتى أتينا الحائط، فقال: مرحبا وأهلا. ثم أخذ الشفرة ثم جال في الغنم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب، أو قال: ذات الدر. ضعيف جدا. وأخرج أحمد عن عمر بن سلمة ابن أبي يزيد قال: قال جابر: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمدت إلى عنز لأذبحها فثغت، فسمع ثغوتها فقال: يا جابر لا تقطع درا ولا نسلا. فقلت: يا نبي الله، إنما هي عتودة علفتها البلح والرطب حتى سمنت. إسناده ضعيف. باب صيد كلب المجوس. أخرج الترمذي وابن ماجه عن جابر قال: نهينا عن صيد كلب المجوس، وعند ابن ماجه: نهينا عن صيد كلبهم وطائرهم. حديث ضعيف. باب ما جاء في العصافير. أخرج النسائي والدارمي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من إنسان قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عز وجل عنها. قيل: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها يرمي بها. أي ضعيف. وأخرج النسائي عن الشريد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله عز وجل يوم القيامة يقول: يا ربي، إن فلان قتلني عبثا ولم يقتلني لمنفعة. أي ضعيف. باب ما جاء في الضفدع. أخرج أبو داود والنسائي والدارمي عبد الرحمن بن عثمان أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. حديث صحيح. باب ذكاة الجنين. أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين فقال: كلوه إن شئتم. وقال مسدد: قلنا: يا رسول الله، ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟ قال: كلوه إن شئتم، فإن ذكاته ذكاة أمه. ورواية الترمذي وابن ماجه في المرفوع مثل رواية مسدد. حديث صحيح. وخرج أبو داود والدارمي عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: زكاة الجنين زكاة أمه. حديث صحيح. باب ما قطع من الحي فهو ميت. أخرج أبو داود والترمذي والدارمي عن أبي واقد الليثي قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يجبون أسنمة الإبل ويقطعون أليات الغنم، قال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قطع من البهيمة وهي حية فما قطع منها فهو ميتة. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن تميم الداري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان قوم يحبون أسنمة الإبل ويقطعون أذناب الغنم، ألا فما قطع من حي فهو ميت. ضعيف جدا. نعم. باب في الضبع والذئب والثعلب. أخرج ابن ماجه عن خزيمة بن جز قال: قلت يا رسول الله، جئتك لأسألك عن أحناش الأرض، ما تقول في الثعلب؟ قال: ومن يأكل الثعلب؟ قلت يا رسول الله، ما تقول في الذئب؟ قال: ويأكل الذئب أحد فيه خير. حديث ضعيف. وأخرج الترمذي وابن ماجه عن خزيمة بن جز قال: قلت يا رسول الله، ما تقول في الضبع؟ قال: ومن يأكل الضبع؟ زال الترمذي وسألته عن الذئب فقال: أو يأكل الذئب أحد فيه خير. حديث ضعيف. وأخرج أحمد عن عبد الله بن يزيد السعدي قال: أمرني ناس من قومي أن أسأل سعيد بن المسيب عن سنان يحددونه ويركزونه في الأرض فيصبح وقد قتل الضبع، أتراه ذكاته؟ قال: فجلست إلى سعيد المسيب فإذا عنده شيخ أبيض الرأس واللحية من أهل الشام، فسألته عن ذلك فقال لي: وإنك لتأكل الضبع؟ قال: قلت: ما أكلتها قط، وإن ناس من قومي لا يأكلونها. قال: فقال: إن أكلها لا يحل. قال: فقال الشيخ: يا عبد الله، ألا أحدثك بحديث سمعته من أبي الدرداء يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت: بلى. قال: فإني سمعت أبا الدرداء يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي خطفة، وعن كل نهبة، وعن كل مجثمة، وعن كل ذي ناب من السباع. قال فقال سعيد بن المسيب: صدق. مرفوعه صحيح لغيره. باب الغراب. أخرج ابن ماجه عن ابن عمر قال: من يأكل الغراب؟ وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا، والله ما هو من الطيبات. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحية فاسقة، والعقرب فاسقة، والفأرة فاسقة، والغراب فاسق. فقيل القاسم: أيؤكل الغراب؟ قال: من يأكله بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا. حديث صحيح. باب الهرة. أخرج الأربعة عن جابر بن عبد الله قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الهر وثمنه. ولفظ النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد. ضعيف. وقال النساء: منكر.
بارك الله فيك، تقبل الله منا ومنكم، سمعنا الله وإياكم بطاعته. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.